بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في أصول التفسير في رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ المؤلف: المشتهرون بالتفسير من التابعين. التابعون كما هو معلوم ومعروف في مصطلح الحديث جمع تابعي والتابع هو من لقي الصحابي حال كونه مؤمنا ومات على الإيمان. والتابعون طبقات، والحافظ ابن حجر قسمهم تقريبا في التقريب إلى طبقات أربع. قال: المخضرمون، وطبقة كبار التابعين، وطبقة أواسط التابعين، وطبقة صغار التابعين، وبعضهم قسمهم إلى غير ذلك. قال رحمه الله: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة، وهم أتباع ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي أحد كبار المفسرين، حتى قال الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، تأتي له ترجمة. وعكرمة مولى ابن عباس معروف، وعطاء بن أبي رباح إمام الحرم وشيخ مكة مفتيها وعالمها رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هؤلاء هم أعلم الناس بالتفسير. أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة لهم عناية فائقة وعظيمة بالتفسير. قال: باء أهل المدينة، وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أحد علماء الصحابة، ومن مناقب أبي، وقد روي عنه شيء كثير في التفسير. من مناقبه أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. قال له: أسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وزيد بن أسلم لم يدرك أبي، أخذ عن أصحابه. توفي زيد بن أسلم سنة 36. أبو العالية الرياحي ورفيع بن مهران أبو العالية توفي سنة 90 أو بعدها. ومحمد بن كعب القرظي مختلف في وفاته، قيل 108 وقيل 116 وقيل 120. وهؤلاء من علماء المدينة. وقال: جيم أهل الكوفة، وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. قتادة ابن دعامة السدوسي أيضا تأتي له ترجمة. وعلقمة ابن قيس النخعي، والشعبي عامر بن شراحيل. تلميذ عبد الله بن مسعود من هؤلاء هو علقمة فقط، علقمة هو تلميذه، أما قتادة لا، أخذ من أصحابه، والشعبي كذلك لم يدرك زمن ابن مسعود، يعني ما سمع منه. وكذلك أيضا هناك من أهل البصرة الربيع بن أنس المتوفى سنة 400، الربيع بن أنس يأتي ذكره كثيرا في التفسير، هو يفسر وينقل أيضا، يروي التفسير عن أبي العالية عن أبي بن كعب. الربيع بن أنس يروي عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وهذا إسناد في التفسير مشهور. قال السيوطي في كتابه في علوم القرآن، قال هذا إسناد صحيح، وهو إسناد ثابت. إذا رأيته في التفسير الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي، هذا إسناد ثابت. قال الشيخ رحمه الله: فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. قال مجاهد، مجاهد رحمه الله أشهر الطرق عنه، يعني طرق التفسير، أشهر طرق التفسير عن مجاهد ابن أبي نجيح، عن مجاهد ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو من أصح التفاسير. هذا الطريق ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير. والتفسير تفسير مجاهد يدور طرقه كلها تدور على ابن أبي نجيح عنه. قال الشيخ: هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، يعني في زمن عمر بن الخطاب، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. قال قتادة، قتادة روى عنه التفسير 3 من أصحابه: سعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومعمر بن راشد الأزدي، وكل هذه الطرق ثابتة الحمد لله. قال قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه. أما المثل فلعل، يعني مثله ممكن فيه، لكن من يتقدمه قليل نادر، قلما يعني يندر. وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، توفي في واسط سنة 710 عن 56 سنة. ومجاهد في الحديث ثقة، حديثه في الصحيحين، وقتادة كذلك في الحديث ثقة وحديثه في الصحيحين، لكن قتادة موصوف بالتدليس. وأيضا قتادة عنده بدعة القدر ذكروها عنه، فالله أعلم، لأن أهل البصرة يكثر في ماذا، كما قال الذهبي يقول البصرة عش القدر. ثم قال الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من المفسرين، والمفسرون هؤلاء طبقات من الصحابة إلى أهل عصرنا، وقد كتبت فيه مؤلفات في طبقات المفسرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حتى نذكر شيئا من هذا، يعني أشهر المفسرين، وكذلك نذكر شيئا من مناهجهم في تفاسيرهم. قال رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه، يعني ينقسم إلى محكم ومتشابه. قال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن في هذه الآيات تلاحظون أنه وصف القرآن كله بالإحكام. قال الشيخ: ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وأحكامه كلها عدل، وأحكامها كلها عدل وحكمة. كيف؟ وأحكامه كلها عدل وحكمة، كذا؟ لا، هي حكمه عندنا، لكن المؤلف رحمه الله لما شرح الكتاب طلب أن توضع نقطتين على حكمة، يعني هذا طلب المؤلف، أنا لذلك عندي مضبوط، وفي الحاشية عندي طلب المؤلف وضع النقطتين. هذه النسخة فيها تعليقات وحواشي كنت أخذتها من المؤلف، هنا عندي في الصفحة الأولى مكتوب تنبيه: بدأت في دراسته على أشرطة المؤلف وفقه الله وعافاه وشفاه، ليلة الأحد 6 من الشهر 5 سنة 21,400، وأسأل الله التوفيق. عبد الحميد، هذا كنت سجلته أيام دراسة لهذا الكتاب، وكان الشيخ رحمه الله مريضا في تلك السنة التي توفي فيها، السنة الشيخ توفي في تلك السنة في الشهر 10، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: نعود إلى معنى الإحكام العام. قال: وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. هذا الإحكام العام، يعني القرآن الكريم صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. القرآن الآن له، القرآن له في أيدي الناس أكثر من 1400 سنة، ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يجدوا شيئا يخالف هذا الإحكام الذي وصف الله به كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا في إحكامه في خلقه، فكيف بإحكامه في أمره وشرعه وكلامه؟ يعني الإنسان لو تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى لرأى هذه العظمة، ولرأى هذا الإحكام العجيب، ولانقلب بصره خاسئا وهو حسير. فكيف في كلامه سبحانه وتعالى وفي أمره؟ والكفار سبحان الله يقرون ويعترفون بالإحكام والصنعة العجيبة والخلق المتقن والحكمة الباهرة في خلق الله عز وجل، وينكرون ذلك في شرعه وأمره، وهو الله عز وجل أحكم الحاكمين. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين في خلقه وفي أمره، فالإحكام في خلقه وكذلك الإحكام في أمره سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هنا وصف القرآن كله بأنه متشابه. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه. القرآن كله محكم يعني متقن في أخباره وأحكامه. القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، هذا متشابه يشبه بعضه بعض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما في متشابه، ما بينه تناقض ولا اختلاف، متشابه على وتيرة واحدة في الجودة والإتقان والغاية والحكمة. أما كلام البشر فليس بمتشابه، نحن البشر فينا نقص، أحيانا نجود العمل، أحيانا يأتي العمل ضعيفا، أحيانا إذا ألف الإنسان منا كتابا في موضع تجد الإتقان والضبط، في موضع آخر تجد الضعف والقصور، أليس كذلك؟ أي كتاب شوف يؤلفه بشر يكتبه بشر ما يكون متشابه أبدا، في موضع جيد في موضع ضعيف. ولذلك ومن هنا تأتي الردود والتعقيبات والاستدراكات، أليس كذلك؟ وربما يأتي شخص ينقد مؤلفا أو كاتبا، لأننا نحن البشر فينا النقص والقصور، والكمال لله سبحانه وتعالى، وكماله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي كلامه عز وجل، فكلامه من كماله سبحانه وتعالى متشابه يشبه بعضه بعضا، ما في موضع يقل عن موضع، ما في موضع يقصر عن موضع، لا متشابه في معانيه العظيمة وفي أحكامه الجليلة وفي أخباره الصادقة وفي أحكامه العادلة سبحانه وتعالى. قال النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. قال مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية هذا النوع الثالث في هذه الآية الكريمة قسم القرآن إلى نوعين نوع محكم ونوع متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن الكريم منه آيات محكمات. اختلف العلماء في تفسير المحكم ولكن الأشهر أن المحكم البين الواضح المحكم البين الواضح الذي تعرف دلالته وتفهم أحكامه ليس فيه إشكال ولا غموض هذا هو المحكم البين الواضح كقوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا محكم واضح بين عيسى عند الله كمثل آدم واضح خلقه من تراب هذه ما فيها إشكال أبدا ولا فيها غموض ولا فيها تشابه ولا يمكن لأحد أن يتعلق بها بل هي حجة دامغة على النصارى وعباد الصليب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هذه محكمة. هن أم الكتاب أم الشيء أصله ومرجعه يعني هذه الآيات المحكمة هي التي يرجع إليها عند الاختلاف وعند التشابه وعند الغموض يرجع إليها هي الأصل. وأخر متشابهات هناك آيات متشابهة المتشابه هنا ضد المحكم الذي فيه غموض وفيه خفاء فيه خفاء يعني في دلالته. وهذا المتشابه الذي فيه الخفاء هو الذي يتعلق به أهل الزيغ أهل الزيغ يتركون المحكم يتعلقون بالمتشابه كقوله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمة منه هذه من تشابه لأن من هنا من هذه حرف الجر تحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء فيها تشابه. روح منه هل معنى ذلك روح منه أي قطعة منه؟ بهذا احتجت النصارى وجاء في السير أنهم احتجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية قال شوف يا محمد روح منه كما جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره. وأم أنها معناها الابتداء ابتداء الغاية روح منه يعني ابتداؤها من الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني منه ابتداء وخلقا وإنشاء. إذن هذه الكلمة كلمة روح منه متشابهة. طيب هذا المتشابه الآن تتعلق به مسألتان. المسألة الأولى هذا المتشابه يرد إلى المحكم حتى يتبين وهذه طريقة أهل العلم هذه طريقة أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم حتى تتضح دلالته ويفهم المراد منه. هذه طريقة أهل العلم الربانيين، يردون المتشابه إلى المحكم. طريقة أهل الزيغ بالعكس، لأنهم منتكسون، يتركون المحكم الواضح البين ويتعلقون بالمتشابه، يتعلقون بالمتشابه. فالنصارى تركوا الآية الكريمة الواضحة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه أنزلها الله عز وجل ردا على النصارى أهل الشبه. تركوا هذه الآية الكريمة الواضحة البينة وتشبتوا بتلك الآية المتشابهة روح منه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وروح من واضح أن من هنا تفيد الابتداء وللتبعيض، أعوذ بالله، من قال للتبعيض كقول النصارى هذا كفر، وإنما الابتداء. يعني هذه الروح التي هي روح عيسى هذه جاءت من الله عز وجل ابتداء، أرسل بها جبريل فوضعها في جيب أمه مريم فحملت به، ولذلك كان يقال له روح الله، يا روح الله عيسى. ليس عيسى كغير كباقي البشر إلا آدم، إلا آدم، لأن آدم الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. أما باقي البشر فإنهم يلدون كما تعرفون من آبائهم وأمهاتهم على السنة الكونية التي سنها الله عز وجل للبشر في التناسل، أن يولد الإنسان من أب. أما عيسى لا، عيسى سبحان الله، الله عز وجل هو الذي أرسل جبريل بروحه، فروح عيسى من الله سبحانه وتعالى ابتداء بدون أب، خلق بدون أب كما خلق آدم بدون أب، نفخ الله فيه من روحه. هذا معنى روح منه. يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني ميل عن الحق وهوى نعوذ بالله، فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الواضح البين ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. على كل حال، نحن لسنا في تفسير هذه الآية الكريمة وما فيها من، لأن هذه لعل الكلام يطول، لكن الذي له علاقة بالدرس هو الأول، ما له علاقة بالدرس تم شرحه وإيضاحه. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: أحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. هذا الإحكام. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثال فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. إذن هنا فيه اشتباه في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وسوف يجيب عليها مثالا مثالا. قال رحمه الله: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه للمحكم ليكون الجميع محكما. شوف الحكمة، المتشابه ردوه للمحكم حتى يكون الجميع محكما، واضح الدلالة يعني. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته. إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلال الله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يفهم من هذا أن آيات الصفات من المتشابه، لا، بل حكى ابن تيمية الإجماع، إجماع السلف على أن آيات الصفات من المحكم الواضح. آيات الصفات من المحكم ما هي من المتشابه، لماذا؟ لأن معانيها واضحة مفهومة يفهمها العرب، ولكن هي من حيث الكيفية هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن آيات الصفات: الرحمن على العرش استوى، محكم معلوم، العرب تعرف ما معنى استوى، وجاء ربك كذلك محكم معلوم، وليس كما يقول المفوضة إن آيات الصفات كألف لام ميم أو كألف لام راء، هذا خطأ، التفويض مذهب باطل، أو كحروف الهجاء. آيات الصفات مفهومة ومحكمة معروفة ودلالتها واضحة والحمد لله، ولكن من حيث الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة لله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. واضح الكلام؟ نعود إلى الآية حتى تفهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، من نفسك من حيث السبب لا من حيث التقدير، لأن الذي قدر السيئة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. لكن السبب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله سبحانه وتعالى قد بين عز وجل للمؤمنين يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد، قتل منكم 70 قد أصبتم مثليها يوم بدر، قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70 منهم، أصبتم مثليها في بدر، قلتم أن هذا، يعني من أين دخل علينا هذا الخلل؟ كيف حصل هذا؟ 70 رجلا قتل منا، كيف حصل؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. ما السبب؟ المعصية التي حصلت يوم أحد سببت لهم هذه النكسة، قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت سببا في هذه المصيبة. كذلك يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أيضا حصلت معصية. يوم حنين أيضا حصلت نكسة عظيمة في الجيش، تعرفون الذي حصل كما هو معروف في السير، لكن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا حصل بسبب المعصية، معصية الإعجاب بالنفس. لما خرجوا من مكة إلى جهة حنين لإخضاع ثقيف فتح الطائف، ماذا قالوا؟ خرجوا 12,000، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 12,000 من المسلمين، 10,000 جاءوا معه و2,000 من الطلقاء من أهل مكة ممن أسلم. طيب، فقال قائل إننا لن نغلب اليوم من قلة، هكذا قال قائلهم، لن نغلب اليوم من قلة، وهذه يعني نحن كثير ما نغلب من قلة، وسبحان الله هل نفعتهم كثرتهم؟ ما نفعتهم. قال الله عز وجل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فتعلم المسلمون أن النصر لا يكون بكثرة العدد، النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أولا بطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالتحاكم إلى شرعه وبنصرة دينه. وكذلك وأعد لهم ما استطعتم، إن فعلنا ذلك والله ما غلبنا أبدا، ما نغلب. لكن مع الأسف معاصينا كثيرة وذنوبنا وفيرة ونحن بعيدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نريد أن ننتصر على أعدائنا، الله المستعان. إذا كانت معصية واحدة سببت مصيبة وكارثة في الجيش الذي يقوده من؟ الذي يقوده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف بمعاصينا اليوم؟ والله المستعان. نحن ما نؤتى إلا من أنفسنا، ولكن من ينتبه لهذا ومن يفهم هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن السيئة تكون بسبب النفس، ولكن السيئة والحسنة كلها من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدرها، هو الذي قضاها عز وجل، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. والله رد على المنافقين، المنافقون ماذا كانوا يقولون؟ إن أصابتهم حسنة يقول الله عز وجل، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يعني مصيبة يقول هذه من عندك، يتشاءمون بالرسول عليه الصلاة والسلام. أهل النفاق، النبي لما جاء المدينة تشاءموا به، كما أن الكفار دائما يتطيرون من أنبياء الله، إنا تطيرنا بكم، وآل فرعون تطيروا بموسى، الله عز وجل يقول يتطيروا بموسى ومن معه، وكذلك أهل البدع يتشاءمون من أهل السنة، وأهل المعاصي والفسق والفجور أيضا يتشاءمون من أهل الخير ومن أهل الإصلاح والتقوى ومن أهل الفضل والعلم، ما يحبونه، نعوذ بالله. هذا موجود حتى عند المنافقين، إن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، نزلت مصيبة قالوا هذه بسبب محمد ومن معه، هم السبب، هذه مصيبة من عندهم. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء القوم ما يكادون يفقهون حديثا، ما يعلمون أن هذه المصائب كلها بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، يعني ما هي من عند محمد، هذه من عند الله عز وجل، هو الذي قدرها هو الذي قضاها. فالله عز وجل يقول قل كل من عند الله ليست من عندي. عليكم السلام، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول هنا في يقول ملخص كلامه، يقول السيئة إذا أضيفت إلى العبد فهي إضافة سبب، وإذا أضيفت لله سبحانه وتعالى فهي إضافة قضاء وتقدير. السيئة إذا أضيفت إلى الله إضافة، هي إضافة إلى مقدرها عز وجل. فقل كل من عند الله يعني قضاء وقدرا، ومن نفسك يعني إيش؟ يعني سببا. إذن أصبحت الآن الآية ما فيها إشكال، الحمد لله الآية ما فيها إشكال، وهذه الآية يعني سبحان الله أشكلت على كثير من أهل التفسير، وقد بينها أهل العلم المحققين من أهل السنة كابن تيمية وابن القيم ومثالهم، بينوا ما في هذه الآية من التحقيق. قال ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى الآية يقول المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوم منه ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول عليه الصلاة والسلام أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني هذه الآية تفسيرها والله أعلم، وهو أحسن الأقوال كما يقول الشيخ. يعني قل إن كان للرحمن ولد، يعني على فرض أن يكون له ولد، فأنا أول من يعبد هذا الولد. وهل هذا ممكن؟ هذا مستحيل أن يكون الله له ولد، لكن هذا تنزل مع الخصم لإظهار باطله، لكشف سوءته وعورته، ويظهر ما عنده من الأباطيل. قل لو كان للرحمن ولد موجود، أنا أول العابدين له، ولكن هذا من باب تعليق الشيء بالمستحيل، هذا مستحيل أن يوجد، ولذلك فأنا من أبعد الناس عنه. قال الشيخ: هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع منه شرك. يعني النهي يوجه أحيانا إلى شخص لا يقع منه ولن يقع منه. قال: والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا معنى الآية تفسيرها: فإن كنت في شك، يعني على فرض واحتمال وجود هذا الشيء وهو مستحيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.